بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر في كتاب النكاح من بلوغ المرام، باب الوليمة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، جزاك الله خير، الله يرحم والديك ويكرمك ويثيبك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الوليمة قيل كل طعام صنع لعرس أو غيره، ولكن يطلق كثيرا على طعام العرس أو الإملاك، العقد، يعني إما ليلة البناء، يعني أو الطعام الذي يكون بسبب البناء أو بسبب الإملاك، الإملاك كتب الكتاب، كتب الكتاب. في الحديث هنا بارك الله فيكم أثر صفرة، المراد بالصفرة بارك الله فيكم أثر طيب وخلوق، والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره، طيب يصنع من زعفران وغيره، يعني رأى على بدنه شيء من هذا الطيب، فسأله نبينا صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ ومن باب التقريب، أحيانا ترى بعض الأشخاص مثلا يضع شيء من دهن العود فيصيب ثوبه، فتقول كأن في مناسبة، هذا يقع عندنا بارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه سأله: ما الخبر؟ قال هنا: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، يعني هذا هو المهر، هذا هو المهر. وزن النواة قيل بأن النواة المقصود بها نوى التمر، وكان وزنها 5 دراهم، وقيل بأن نوى التمر، يعني رد على هذا القول، نوى التمر يختلف، هناك نوى تمر كبير وهناك نوى صغير، وهذه الأمور لا تنضبط بوزن معين. فقال بعضهم: لفظ النواة من ذهب عبارة عن وزن، ليس المقصود نواة التمر، وزن يطلق عليه هذا الاسم. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الكرام، في المصطلحات العامية هناك ألفاظ تطلق ويراد بها وزن معين، يعني ما نقول مثلا 20 جرام، 30 جرام، 40 جرام، هذه واضحة، لكن إذا قيل التولة، التولة كم جرام؟ تقريبا 11 وكسر يقولون بعضهم، أو بعضهم يقول 12. التولة ليس 10 جرام، لا، بعضهم يخدع الناس يقول التولة 10 جرام، لا، ليست كذلك، وإنما هي قرابة 12 جرام. المن 4 كيلوغرام، واضح بارك الله فيكم، هذه مصطلحات تدل على أوزان، مصطلحات تدل على أوزان. ولكن يقولون بارك الله فيكم بأن وزن نواة من ذهب مقداره 5 دراهم، مقداره 5 دراهم فضة، يعني يكون المهر الذي تزوج به عبد الرحمن بن عوف كم مقداره بدراهمنا؟ يعني بتاريخ هذه الأيام 55 درهم، 55 درهم، درهم بعملتنا بارك الله فيكم. هذا كان وزن هذه، يعني المهر الذي قدم لهذه المرأة، وقدم هذا المهر أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة. طيب، عندنا مسألة الولائم، وليمة النكاح جزء بارك الله فيكم من مثلا ولائم متعددة، منها مثلا العقيقة أو غير ذلك، لكن آكد هذه الولائم هي وليمة النكاح. لماذا؟ الشافعي ينصون على ذلك، قالوا: أكدها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث الباب: أولم ولو بشاه، وأكدها نبينا صلى الله عليه وسلم بفعله لما أولم على نسائه، واضح بارك الله فيكم. فإذا يقولون هي آكد الولائم، هي آكد الولائم. وطبعا من فوائدها إشهار وإعلان النكاح، من فوائدها إشهار وإعلان النكاح. طيب عندنا مسألة، رجل تزوج امرأة ولم يقم الوليمة، يعني عقد عليها هو وأبوها وخمسة شهود ومثال أخذها وذهب بها إلى منزلي ولم يقم الوليمة، ما حكم هذا الفعل؟ هذه المسألة بارك الله فيكم اختلف فيها أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون وحكي إجماعا أن الوليمة في النكاح سنة، أن الوليمة في النكاح سنة، حكاه إجماعا ابن بطال في شرح صحيح البخاري، وذهب الشافعية في قول والإمام أحمد في رواية أن الوليمة واجبة، أن الوليمة واجبة. قالوا والدليل حديث الباب أولم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوليمة. وأيضا قالوا من الأدلة التي تدل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوليمة في عرس قط، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة في عرس قط، حتى أنه أولم في السفر، أولم في السفر. قالوا فهذا يدل على وجوبها، وهذا الذي يظهر أنه هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما مقدار الوليمة؟ يعني الآن الوليمة في النكاح ما مقدارها حتى أكون قد فعلت الواجب؟ أذبح شاة مثلا أو ماذا أفعل؟ يعني إخوان الكرام أعراف الناس تختلف. الإخوة في بلاد الشام الوليمة في عقود النكاح ما الذي يجب أن يكون فيها؟ الكنافة، هذه من الأركان عندهم، هذه من الأركان، يعني يقول لك تأكل من كنافتنا، هذا طريقتهم هكذا بارك الله فيكم. وهذا طبعا ليس بعيب أو خطأ، لا لا أبدا، وهذا لا نقولهم باب انتقاص أحد، معاذ الله عز وجل، واضح بارك الله فيكم. وربما كان عندنا سابقا مثلا الهريس مثلا، يعني يقول لك هذا شيء أساسي يكون موجود يعني. فما مقدار الوليمة؟ قال القاضي عياض في إكمال المعلم ولا خلاف في أنه لا حد لها، ما لها حد. بعض الناس يولم بحلوة، بعض الناس يولم بشات، بعض الناس يولم ببعير، ما في حد لها. المهم عمل وليمة يعني كما يقال مناسبة لهذا الأمر، وحكاه القاضي عياض في إكمال المعلم إجماعا، وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. لو تلاحظون في حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه. طيب سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال أولم بأقل من شاه، وأولم بالأقط صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع بإذن الله عز وجل. وهذا أيضا بارك الله فيكم يختلف بحسب أحوال الناس من حيث اليسار والضيق، أحيانا يكون الإنسان ما عنده، فالأمر في هذا سهل ويسير، فالأمر في هذا سهل ويسير. يعني بعض الناس الآن في بعض المناسبات، مناسبات الزواج، تكون ولائمهم يعني اجتماع الناس في فترة العصر، يقولون ما نستطيع أن نذبح وغيره في فترة العصر، فماذا يفعلون؟ الحلوى أو غير ذلك. فهذا أيضا يدخل في ضمن الوليمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان لما أولم بأقل من شاه من شحه أو بخله صلى الله عليه وسلم، هو أجود الناس بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ولكن أحيانا يكون الإنسان في وضع يصعب عليه أن يفعل الشيء الأكبر أو الأعظم، فالأمر في هذا سهل ويسير. طيب عندنا مسألة، ما وقت الوليمة؟ يعني هل الوليمة تكون قبل الزواج أو بعد الزواج؟ واضح بارك الله فيكم. أكثر النصوص تدل على أن الوليمة تكون بعد البناء والدخول، يعني الرجل يبني بزوجته ثم بعد ذلك يقيم الوليمة. والدليل ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، أصبح بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام. لما أصبح دعا القوم، واضح بارك الله فيكم. فهنا الوليمة متى كانت؟ كانت بعد البناء، والحديث في صحيح البخاري. قالوا، وهذا موجود عند الشافعية، قالوا والأفضل فعلها بعد الدخول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول. والحافظ ابن حجر يقول والصواب أن وقتها موسع بحسب ما تعارف عليه الناس، إن تعارفوا أنها تكون مثلا قبل البناء فالأمر في هذا واسع، إن تعارفوا على أنها تكون بعد العقد فالأمر في هذا واسع. يعني قال لأحد الأشخاص بنفسه، قال عقدنا بعد المغرب وبعد صلاة العشاء الوليمة، وبعد صلاة العشاء بعد الوليمة البناء. لاحظ متى كانت الوليمة؟ كانت مباشرة بعد العقد. أحيانا في بعض الأعراف أنهم يعقدون فتكون الوليمة بعد العقد، ثم بعد ذلك يقع البناء من دون وليمة. واضح بارك الله فيكم؟ فالأمر في هذا واسع وسهل ويسير. وما يدل على أنه واسع ما جاء في البخاري عن صفية بنت شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، ما ذكرت قبل البناء أو بعد البناء، فالأمر في هذا واسع وسهل. والحافظ الحجر يقول في عرفهم، يعني في القرن التاسع الهجري، أن الوليمة تكون قبل البناء، الوليمة تكون قبل البناء، والأمر في هذا كما ذكرنا سهل ويسير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. طيب عندنا مسألة، ما حكم إجابة دعوة الوليمة؟ يعني رجل دعاك إلى زواجه وإلى عرسه، ما حكم إجابة هذه الدعوة؟ وهنا أنبه على مسألة بعضهم يظن أنها من المناقب، قال أنا ما أحضر أي عرس من الأعراس. هذا موجود عند بعض الناس يظن أن هذا فخر، هذا ليس بصواب بارك الله فيك. الذي يخالط الناس ويصفر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصفر على أذاهم. وسيأتي معنا أن بعض أهل العلم يرى وجوب إجابة الوليمة، فلذلك لا تظن أن هذه منقبة لك، فهذا من الجهل الذي يفعله بعضه. جمهور أهل العلم قالوا يجب إجابة الدعوة، يجب وجوبا. وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب إجابة الدعوة، والقاضي عياض يحكي إجماع العلماء على وجوب إجابة دعوة الوليمة، وأيضا حكاه ابن عبد البر إجماعا في التمهيد، والحافظ بن حجر تعقب هذه الدعوة. والصواب والله أعلم وجوب إجابة دعوة الوليمة، وجوب إجابة دعوة الوليمة. والدليل حديث الباب فليأتيها، وأيضا فليجب، هذا الدليل الثاني، وأيضا ومن لم يجب، هذا جاء في حديث آخر، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وأيضا من حق المسلم على المسلم إجابة الداعي وإذا دعاك فأجبه. إذن كل هذه أدلة تدل على وجوب إجابة دعوة الوليمة، لكن هذا الأمر يقيد بقيد، قيد مهم جدا نذكره، إذا كانت الدعوة خاصة. أما إذا كانت الدعوة عامة، بعضهم يضع إعلان ويقول الدعوة عامة، وهذا موجود، وقد رأيت أحد الكرماء جزاه الله عز وجل خير الجزاء قريبا أقام وليمة لمناسبة موجودة عنده، زواج بعض أولاده، فجعل الدعوة عامة للجميع، هذا موجود. فجمهور أهل العلم يرون عدم الوجوب إذا كانت الدعوة عامة، يسمونها دعوة الجفلة، دعوة الجفلة. وبعض أهل العلم يرى كراهية إجابة الدعوة إذا كانت الدعوة عامة، والصواب أن الإجابة مستحبة حتى لو كانت الدعوة عامة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس اذهب، قال لأنس لما تزوج زينب اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا، هذه دعوة خاصة ولا عامة؟ خاصة. ومن لقيت وسمى رجالا، قال فدعوت من سمى ومن لقيت؟ ما سماهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء 300. فهم أجابوا الدعوة العامة، واضح بارك الله فيكم، فهذه الإجابة مستحبة. طيب عندنا مسألة، إذا كانت الوليمة ليست وليمة نكاح، عقيقة مثلا، مناسبة أخرى إلى غير ذلك، جمهور أهل العلم قالوا بالاستحباب، قالوا الوجوب في وليمة النكاح، أما الوليمة الأخرى فإنها على الاستحباب. وذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى الوجوب حتى في الولائم الأخرى، واستدلوا بارك الله فيكم بلفظ مسلم في حديث الباب، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، عرسا كان أو نحوه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دعي يوما إلى طعام، فقال رجل من القوم أما أنا فاعفني من هذا، فقال له ابن عمر لا عافية لك، ما أذن له من هذا وما أذن له في الاعتذار. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه دعي إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية، سقاية الحجاج، فقال للقوم قوموا إلى أخيكم أو أجيبوا أخاكم فاقرأوا عليه السلام وأخبروه أني مشغول. في لفظ عند البيهقي وإن لم يعفني أجبته، واضح بارك الله فيكم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا بعض الناس يرسل لك عندنا مناسبة في البيت، طيب بعض الناس لا يقول لك نعم ولا يقول لك لا، طيب صاحب المناسبة الآن ماذا يفعل؟ يعني الإنسان أيضا يراعي الناس، يعني مثلا دعا 10 الذين قالوا سنجيب 2، طيب هل إذا دعا 2 مثل إذا دعا 10 يا عبد الرحمن؟ لا، يختلف الأمر تماما. طيب الآن أنت وش وضعك بارك الله فيك، نعم ولا لا؟ يعني ما يستوي أيضا الإنسان يعلق الناس هكذا، وبعض الناس ما يمنع شيء، أبدا ما يمنع شيء. وأيضا بارك الله فيكم، أحيانا بعض الناس ما يدعو الآخرين إلا من محبة، واضح بارك الله فيكم، يعني رجل لمحبته لك يدعوك إلى المناسبة الفلانية ويصر عليك أن تحضر، فالإنسان يطيب خواطر الناس بارك الله فيكم. بعض الناس يقول أنا مشغول وأنا مشغول، فقال بعضهم والله لو ذهبت إلى المقبرة وتكلم بعض الأموات ترى ما حد خلص أشغاله بارك الله فيكم. وقال أحدهم قال لو قدر أن بعض الأموات دفنوا بثيابهم لرأيت الأوراق المتعلقة بالأعمال موجودة في جيوبهم. فذلك الإنسان يتق الله عز وجل في الناس ويطيب خواطره، ولا يعني يفسد فرحة الناس. وأيضا ثبت عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم، حتى وهو صائم يجيب الدعوة، لا يشترط أن تأكل. بعض الناس يقول لك أنا عندي حمية غذائية، طيب لا يشترط أن تأكل، وإنما طيب خواطر الناس. وأذكر رجل كان معي في الذهاب إلى مناسبة أحد طلبة العلم وكان صائما، وأنا أعرف أنه صائم، أخبرني عن صيامه فرأيته لم يخبر أحد ويقدم الطعام لفلان وعلان وغيره وكذا، والناس تظنه أنه قد أكل وهو صائم، لم يتكلم بهذا الأمر، فالأمر في هذا سهل ويسير. طيب عندنا مسألة، لو دعاك غير المسلم هل يجب أن تجيب؟ الراجح لا. لماذا؟ لأن في الحديث حق المسلم على المسلم، وأما غير المسلم فليس له هذا الحق، ليس له هذا الحق، والله تعالى أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. ليس المقصود بارك الله فيكم ذم فعل الوليمة، وإنما يعني مقصود هذا الحديث الفقراء أحوج إلى الطعام من غيرهم. هؤلاء لا يدعون إلى الولاء، وربما منعوا منها منعا كاملا. وأما الذي لا يحتاج إلى الطعام أو غير ذلك فهو الذي يدعى، وربما وضع أمامه النوع الوفير من الطعام. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ينتبه الإنسان ويتق الله في النعمة. إذا دعوت غيرك، إذا دعوت غيرك إلى وليمة، فإياك أن تعصي الله عز وجل في هذه الوليمة. من أي جانب؟ أن تنوي الرياء مثلا، أو أن ترمي الطعام والعياذ بالله. والمسألة في غاية اليسر إذا أتعب الإنسان نفسه قليلا. يعني بعضهم لماذا يرمي الطعام؟ لا يريد أن يتعب نفسه. قال لك الآن نضع الطعام في صحون وغيره، وبعضهم يقول ومن يحتاج إلى هذا الطعام، وبعضهم يترقى ويقول لا يوجد فقراء أصلا. ما هذا الكلام بارك الله فيك؟ هل أنت تعيش مع الناس أو أين تعيش؟ هذا الكلام لا يصلح. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس اللهم بارك ربما صنع الوليمة الكبيرة ولا يرمى من هذا الطعام شيء، ويشدد على من عنده أنه إذا رمي شيء من الطعام لأفعلن بكم كيت وكيت. واضح بارك الله فيكم؟ فتقول جزاه الله عز وجل خيرا الجزاء. طيب، فائدة. الحافظ أبو زرع العراقي، ابن الحافظ العراقي شيخ الحافظ بن حجر، ذكر في كتابه طرح التثريب أن شروط إجابة الوليمة كثيرة، وأوصلها إلى 17 شرطا. منها مثلا ما يكون فيها منكر. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذه أمور، يعني واحد يقول لك إيش هذه الشروط؟ لا لا، هناك شروط معتبرة ولابد من عدم إهمالها. ثم قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ما معنى فليصلي؟ معناه فليدعو، إن كان صائما فليدعو، يدعو له، ليس معناه يصلي الصلاة ذات الركوع والسجود. وجاء في رواية أبي داود وإن كان صائما فليدعو، يعني أجب الدعوة وادعو الله عز وجل له، أجب الدعوة وادعو الله عز وجل له. قال وله من حديث جابر. ما هو حديث جابر؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، إن شاء طعم وإن شاء ترك. هنا مسألة، هل يجب عليه أن يأكل؟ إذا دعي لا يجب عليه أن يأكل في قول جمهور أهل العلم، والدليل حديث الباب. وبعض أهل العلم قال يجب عليه أن يتناول الطعام، وهذا ليس بصواب. فحديث الباب بارك الله فيكم واضح في الاستحباب، خاصة حديث جابر، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فهذا الأمر يرجع إليك. طيب عندنا مسألة، هل يجب عليه الفطر لو كان صائما؟ أولا إن كان صومه واجبا فلا يجوز له الفطر. ونبه على نقطة، إذا كان الصوم واجبا لا يجوز لك الفطر. يعني بعض الناس يصوم قضاء رمضان فيدعى إلى وليمة فيقول القضاء اليوم ما قضيت بكرة أقضي، لا يجوز لك هذا. بعض الناس يكون عنده صيام نذر فيصوم فيدعى إلى وليمة قال سأفطر اليوم وأصوم بكرة بإذن الله، لا يجوز هذا الأمر، وهذا الأمر لابد أن ينتبه له. أما المتطوع فهو أمير نفسه، المتطوع فهو أمير نفسه، يجوز له الفطر لكن لا يجب عليه، يجوز له أن يفطر لكن لا يجب عليه. وهنا مسألة، لو كان في فطره تطيب لخاطر من دعاه فلو أفطر لكان أفضل وأولى. لو كان في فطره تطيب لخاطر من دعاه فإن هذا أفضل وأولى. يعني أحيانا بعض الآباء يحب أن يكون أولاده عنده في اليوم الفلاني. طيب عنده مثلا في يوم الجمعة، صادف يوم الجمعة يوم من الأيام البيض، والأب إذا تناول ابنه عنده الطعام فرح بذلك، فهنا يقدر الابن هذه المسألة، يقدر الابن هذه المسألة. من ذلك، من أدلة ذلك، ما جاء أن سلمان رضي الله عنه زار أبا الدرداء فقدم لهم الطعام، فقال أبو الدرداء: أنا صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل وأفطر أبو الدرداء، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أقره على ذلك. بوب البخاري على هذا الحديث: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. حديث ابن مسعود بارك الله فيكم إسناده ضعيف، حديث ابن مسعود إسناده ضعيف. حديث أنس بارك الله فيكم الصواب أنه ليس عند ابن ماجه، وإنما هو عند البيهقي. عند البيهقي حديث أنس وإسناده ضعيف جدا، والحديث الذي عند ابن ماجه حديث أبي هريرة. يعني إخواني الكرام، حديث ابن مسعود حديث ضعيف. قال: وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه، حديث أنس عند البيهقي وأيضا إسناده ضعيف، وحديث أبي هريرة هو الذي عند ابن ماجه، وأيضا بارك الله فيكم أيضا إسناده ضعيف، أيضا إسناده ضعيف. فإذا بارك الله فيكم، من تبويبات البخاري: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. يعني ما معنى هذا الكلام؟ لو أن الإنسان أقام وليمة الزواج 5 أيام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يعني بعض الناس يقول: اليوم الأول لزملائي في العمل، اليوم الثاني لزملائي خارج العمل مثلا، اليوم الثالث لأبناء العمومة، اليوم الرابع لقرابتي، اليوم الخامس مثلا للنساء مثلا. يجوز هذا الأمر، لا حرج. وهذا الأمر كان موجود عند بعض الناس، وبعض الناس إلى يومنا هذا يمكن يقيمون الوليمة في 2 أو 3 أيام، وبعضهم في يوم واحد، وبعضهم في اليوم الواحد 2 مرات. هذه الأمور لم يوقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم توقيتا مخصوصا. وبعضهم مثلا يقول: في اليوم الأول سأدعو طلاب العلم، اليوم الثاني زملائي في العمل، اليوم الثالث أرحامي، اليوم الرابع أقاربي الذين هم من أقرب الناس إلي، وهكذا. في مصنف ابن أبي شيبة عن حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي، أبوها سيرين، دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أيام، فلما كان يوم الأنصار دعاهم ودعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت، فسيرين هذا أقام الوليمة كم يوم؟ 7 أيام بحضور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويرى جمع من أهل العلم أن من حضر اليوم الأول فقد أدى الواجب. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الواجب هو اليوم الأول، اليوم الثاني والثالث لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. وأيضا إذا كانت الدعوة والعياذ بالله من باب الإسراف أو المباهاة، فإذا كررت الوليمة فلا يجب، إذا كررت الوليمة فلا يجب، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. المدين كم مقدارهما؟ يعني مجمع الكفين 2، يعني ربما يكون بمقدار تقريبا 2 إلى 3 كيلو بارك الله فيكم، أو ربما دون ذلك من شعير. أخرجه البخاري. وعن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه، واللفظ البخاري. الأقط تعرفونه؟ تعرفونه الأقط؟ الشيخ تعرف الأقط؟ الجميد، تعرفون الجميد؟ قريب منه، ولعل الله إذا يسر أحضره معي إن شاء الله في درس من الدروس. يعني هو عبارة عن لبن مجفف، لبن مجفف، ويذكر في الأحاديث، جاء ذكره في عدد من الروايات، عدد من الروايات. قال على بعض نسائه في حديث صفية، قال ابن حجر فتح الباري: لم أقف على تعيين اسمها صريحا، قال وأقرب ما يفسر به أنها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. في حديث أنس: بين خيبر والمدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولى متى؟ حتى في السفر. فهذا يدل على أن الوليمة في النكاح مؤكدة، الوليمة في النكاح مؤكدة، لا يتساهل فيها. وأيضا الوليمة بشاه، النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بشات رضي الله عن زينب وأرضاها. وأيضا لو أولم بغير اللحم أيضا هذا جائز ولا حرج في ذلك. ومر معنا كلام القاضي عياض في إكلم آل المعلم: فكل جائز وبقدر حال الرجل وما يجد. قال: وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. والصواب الله أعلم أنه خبر حسن، أنه خبر حسن، خاصة وأنه جاء عن عائشة في صحيح البخاري: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ما صورة هذه المسألة؟ لو دعاك اثنين في نفس الوقت، هذا يقع أحيانا، شخصين يدعونك في نفس الوقت، تصلي العشاء تشوف اثنين جايين، الأول يدعوك والثاني يدعوك، واضح بارك الله فيكم، الأول عنده مناسبة والثاني عنده مناسبة. فإذا دعاك اثنين في نفس الوقت فانظر إلى أقربهما بابا منك، فإن استويا، إذا دعاك اثنين في نفس الوقت فانظر إلى أقربهما بابا منك، فإن سبق أحدهما فأجب السابق، فأجب السابق. وهذا بحسب ظاهر هذا الحديث والله تعالى أعلم. وبعض الناس موفق بارك الله فيكم، يحضر الوليمة الأولى ويجيب الدعوة سريعا، ثم يحضر الوليمة الثانية أيضا ويجيب الدعوة سريعا، يريد أن يطيب خواطر الناس. وهذا الحرص حرص طيب، هذا الحرص حرص طيب. يعني هذا من باب الفكاهة، يذكر لي أحد الإخوة المأذونين قال: أحيانا يكون عندي بعد صلاة العشاء 4 عقود متتالية، قال ويوفقني الله عز وجل أن أمر عليها كلها. وهذا يتطلب ضبط كبير جدا لي، يعني الوقت والحزم في ذلك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. إذا كان في الوليمة منكرات، إذا استطاع الإنسان أن يذهب وينكر هذا المنكر فهذا طيب، وأحيانا يمكن هذا الأمر. وبعض الناس يقول: إن لم أذهب ترتب إشكال على عدم ذهابي. فنقول له: انتقي الوقت في هذه الوليمة التي لا منكر فيها، الذي لا منكر فيه، يعني وقت العشاء مثلا، واضح بارك الله فيك، أو آخر العرس أو أول الوقت. لكن أنبه على نقطة: في بعض المناسبات ربما بعضهم، لا نقول أتى بمنكر، بل ربما جاء بعضهم بالكبائر في بعض هذه المناسبات، والتفاصيل يقبح أن أذكرها في هذا الموضع. فهنا لا يجب الإنسان بارك الله فيكم، ويتقي الله سبحانه وتعالى، واضح بارك الله فيكم. والإنسان بارك الله فيكم، يعني أذكر رجل أعرفه، حضر زوج أحد أولاده وأبنائه، فدعا أعيان البلد وحضر علية القوم. وتعجبت أن المناسبة لم يكن فيها شيء من المنكرات إطلاقا، وهو رجل محبوب جدا جزاه الله خير الجزاء. فالتقيت به بعد مدة فقلت له: يا أبا فلان، المناسبة هذه كانت طيبة ما شاء الله، ورأيت منك هذا الحرص، وهو رجل عام. فقال: أولادي يبدأون حياته بمعصية الله، لا أقبل بهذا الأمر. واضح بارك الله فيك. وسبحان الله العظيم، أحيانا في بعض المناسبات، وأن أذكر هذا الأمر وقع لي شخصيا، أحد الأفاضل بيني وبينه ألفة من عامة الناس، ربما كان في نظر الناس ربما كان أنه في الطبقة المتوسطة أو دون من ناحية حطام الدنيا وأمور الدنيا، دعاني إلى زواج بعض أولادي، فحضرت هذه المناسبة، وكانت الوليمة في نظر الناس ربما تكون أيضا متواضعة، الكلام الآن عن نظر الناس، لكن والله الذي لا إله غيره، خرجت من هذه المناسبة وأشعر بشراح في الصدر وألفة، ترى الناس وتكلم معهم وتشعر أن الأجواء طيبة. واضح بارك الله فيك. فالبركة من الله، فالإنسان ينتبه، ربما محقت البركة بسبب بعض المنكرات والمخالفات، فالإنسان يتق الله عز وجل. والوليمة هذه إذا نوى الإنسان بها وجه الله يؤجر، فلماذا أضيع على نفسي الأجر؟ واضح بارك الله فيكم. فينتبه لهذا الأمر. تفضل. يعني رجال ونساء، هذا منكر عظيم ومنكر شنيع، ما يجوز. نعم يحزن في هذا ويذكرهم بالله، وإذا اعتذر فلان وفلان وفلان سيعرفون. يعني شيخي، إذا كان غير المحارم أهل أو غير أهل، هذا كله حرام. نعم تفضل. قلت لك ينكر عليهم إذا أمكن، يحضر وينكر عليهم، أو يحضر بارك الله فيك في وقت يسلم من هذه المنكرات. يعني مثلا بعضهم بجانب المكان هذا في مسجد يصلون هناك العشاء، يذهب يسلم عليهم، يقول جماعة أنا عندي ارتباط وغيره وكذا، وينصرف عنه. أما أن يكون جالس ويرى هذه الأشياء التي حتى العرف ما يقبلها، حتى أعراف بعض الناس ما يقبلون هذه الأشياء، حتى العامة يقول لا هذا عيب، هذا لا يصلح. واضح بارك الله فيك. وهو ينظر ومتفرج وغيره، لا يصلح مثل هذا الأمر، لا يصلح مثل هذا الأمر. تفضل. ما سمعته؟ لأن مر علينا أثر ابن عمر وابن عباس الوجوب. الوجوب نعم الشيخ، هذا القول قوي جدا. نعم، خاصة إذا الدعوة خاصة كانت. واضح بارك الله فيك. نعم نعم والله جزاه الله خير، جزاه الله خير وكثر الله خيره. تكفي إن شاء الله، تكفي إن شاء الله. يعني شيخي بارك الله فيك، أنا يعني أخاف أن وهق الريال. لو أراد رجل أن يتزوج وقال واحد له: يا فلان ترى وليمة الزواج علي، قال أبرك الساعات كثر الله خيرك. واضح، فلا حرج، لا حرج في هذا. نعم أبو حميد، الأمور طيبة. ها، بعض الناس يقول نبحث عن هذا الرجل. يعني لا، تفضل الشيخ. نعم يعتذر منه، يعتذر منه ويقول له: يا فلان ما يناسب. إذا وجهت له دعوة خاصة: يا فلان أنا أدعوك للمناسبة الفلانية، وهو ما عنده أي عذر، ما عنده شيء إطلاقا. واضح بارك الله فيك. فلا يجوز له مثل هذا الأمر. إن طلبت منه العذر وأعفاك الحمد لله رب العالمين. وأغلب الناس نفوسهم طيبة، يا فلان ترى ما أستطيع، يشق علي هذا غيره، أغلب الناس هكذا. وأنا أذكر رجل من قرابتي توفي رحمة الله تعالى عليه، فقلت له يا فلان يعني لا تغضب علي إذا لم أجب الدعوة، قال أنا أغضب، أنا أزعل، لازم تجيب. وهو رجل كبير في العمر ويستحق، يعني يستحق أن تجيب دعوته، لأن حقيقة يعني إذا وجهت دعوة خاصة هذا الأمر فيه ضرر على الناس يعني، والإنسان يترككم هكذا لا نعم ولا لا، ما يصلح مثل هذا. نعم تفضل. يذكرون من الضوابط أن ما يعني يكون فيه مشقة عظيمة جدا على الإنسان، واضح بارك الله فيك، ما يكون فيه مشقة عظيمة جدا على الإنسان. لكن كلامنا الآن عن ما في مشقة، ما في شيء، لكن بعض الناس هكذا، طيب يا فلان ترى هذا ابن عمك يدعوك، الاجتماع طيب، الصلة طيبة، لا يشرط أن تأكل، لكن اذهب إليهم وجلس معهم، صل أرحامك. بعض الناس يترك مخالطة الناس، ولو دعي هذا من قبل بعض زملائه ولو كان سفر لذهب، ما يصلح مثل هذا، هذا لا يصلح. لذلك إخواني الإنسان يحتسب الأجر في هذا. تفضل. وبها بهذا السؤال نختم. نعم، في طرح كتابة طرح التثريب، طرح التثريب هذا كتاب نفيس من كتب شروح الأحاديث، من كتب شروح الأحاديث، ذكر منها عدم وجود منكر وغير ذلك، ذكر أشياء. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.